الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن للمسيحيين جميع الحقوق التي يتمتع بها الشعب العراقي. بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقل عن المالكي قوله خلال لقائه السفير الفرنسي في بغداد جان فرانسوا غيرو اليوم إن ما تعرض له المسيحيون مؤخرا من تهديدات وأعمال إرهابية هو نتيجة استهدافهم من تنظيم القاعدة وبقايا النظام البائد، مشيرا إلى أن جميع العراقيين لا يرضون بذلك. وأضاف المالكي أن القوات الأمنية واللجان التحقيقية التي كلفت بمتابعة هذا الموضوع في الموصل قدمت خيوطا توصل إلى الجنات والجهات التي تقف خلفهم، مشددا على أن الحكومة ستقوم بإعادة جميع المسيحيين إلى ديارهم وتوفير الحماية اللازمة لهم حتى لا تتكرر تلك الأعمال ضدهم في المستقبل. أنهى المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا لبحث الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة من دون اتخاذ قرار بشأنها. من جهتها طالبت كتلة الائتلاف العراقي الموحد بتعديل بعض بنود الاتفاقية بعد الاستماع إلى عرض تفصيلي قدمه رئيس الوزراء نور المالكي، وقالت إن الاتفاقية تتضمن نقاطا إيجابية وأخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت والحوار. وفي أربيل أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني موافقة الكرد على مسودة الاتفاقية، وأعرب عن اعتقاده أن العراق بحاجة إلى توقيع هذه الاتفاقية محذرا الأطراف العراقية من عدم توقيعها، وقال أن البدائل الأخرى جميعها ستكون خطيرة. قتل 5 أشخاص وأصيب 8 بجروح في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة خلال الساعات 24 الماضية. في بغداد قتل مدنيان وأصيب 7 آخرون بينهم امرأتان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة ركاب مدنية في منطقة الفضيلية شرق العاصمة. من جهتها اعتقلت القوات متعددة الجنسيات 4 مطلوبين و11 مشتبها بهم خلال عمليات دهم نفذتها في بغداد وما حولها. بيان للقوات أوضح أن عددا من المعتقلين يشتبه بارتباطه بقادة بارزين في تنظيم القاعدة. بدأت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق بمشاركة كل من العراق والأردن والكويت والسعودية وسوريا والبحرين ومصر وتركيا وإيران. أمين عام وزارة الداخلية الأردنية ورئيس اللجنة التحضيرية مخيمر أبو جاموس أعرب في حفل الافتتاح عن أمله في أن يفضي الاجتماع إلى التأكيد على حرص دول الجوار العربي والإقليمي للعراق وعلى دعمه ومساعدته من أجل مواجهة التحديات التي تواجهه وبخاصة الأمنية منها. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر على مدار يومين وتنتهي باجتماع على مستوى وزراء الداخلية الخميس المقبل. قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية مايكل ليفت إن الهدف من زيارته للعراق يتمثل في وضع برامج مشتركة لتدريب الأطباء العراقيين في الولايات المتحدة لمواكبة التطور العالمي في مجال الطب. ليفت بيّن في مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم إنه ناقش مع نظيره العراقي صالح الحسناوي وضع برامج مشتركة للنهوض بالواقع الصحي في العراق وتبادل الخبرات. وقال ليفت إن عددا كبيرا من الأطباء العراقيين تلقى التدريب في الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن 31 طبيبا سيسافرون خلال الشهر المقبل لأداء المهمة نفسها. بدأت اليوم في سجن في ضواحي اسطنبول محاكمة 86 متهما بالانتماء إلى شبكة أرجينيكون السرية التي كانت تسعى إلى الإطاحة بالحكومة التركية. ووجهت للمتهمين 30 تهمة بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة والحث على العصيان المسلح ضد الحكومة التركية والسعي إلى بث الفوضى في البلاد من خلال تكثيف المظاهرات غير القانونية والاغتيالات والهجمات على قوات حفظ النظام. وتقول المعارضة التركية أن الاعتقالات والمحاكمات هي انتقام ذات طابع سياسي. السياسي التركي ياسر أوكيون قال للصحفيين في اسطنبول:
يتوجب علينا ألا نتخلى عن سيادة القانون والديمقراطية، ويحدون الأمل في أن يقدم النظام القضائي المستقل قراره بشأن هؤلاء المشتبه بهم وبتلك التهم الموجهة إليهم. ما أود ذكره هو أنه يجب علينا ألا ننسى أن هؤلاء الأشخاص هم مشتبه بهم فقط حتى يكون هناك قرار من المحكمة ضدهم.
مدد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز المهلة الممنوحة لوزيرة الخارجية سيبي ليفني لتشكيل حكومة وتولي رئاسة الوزراء أسبوعين آخرين بعد انتهاء المهلة الأصلية الممنوحة لها. متحدثا باسم الرئيس الإسرائيلي صرح بأن ليفني طلبت في اجتماع مع بيريز تمديد المهلة 14 يوما لاستكمال تشكيل الائتلاف الحاكم. وصرحت ليفني في مكتب الرئيس بأنها ستشكل حكومة لمواجهة فترة عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن ليبيا قد توافق على شراء أسلحة روسية خلال زيارة الزعيم الليبي معمر القذافي لموسكو هذا الشهر. الوكالة نقلت عن مصدر في صناعة الأسلحة الروسية تأكيده أن يتم التوصل إلى اتفاق لإبرام عدد كبير من العقود تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار، ومشيرا إلى أن ليبيا تبدي اهتماما بشراء أنظمة صواريخ أرض جو وعدد من الطائرات المقاتلة والعشرات من طائرات الهليكوبتر ونحو 50 دبابة، فضلا عن عقود لتطوير الأسلحة الليبية التي تعود لأيام الحكم السوفيتي. مستمعنا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي متابعة التطورات السياسية مع الزميلين نبيل الحيدري وسميرة علي مندي عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية:
قيادات الكتل السياسية تتدارس مواقفها من الاتفاقية الأمنية،
مجلس محافظة وسط يصوت لعدم تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة،
يواصل القادة السياسيون العراقيون اجتماعاتهم للمزيد من البحث في جوانب الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وكان الاجتماع الذي عقده المجلس السياسي للأمن الوطني مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث مسودة الاتفاقية قد انتهى دون اتخاذ أي قرار بسبب تحفظ عدد من الأطراف بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية. ونسب البيان إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني عقب الاجتماع إلى أن الاجتماع أخذ دائرة أوسع في دراسة بنود الاتفاقية الأمنية من خلال دعوة وزراء الدفاع والداخلية والمالية للإجابة على بعض الأسئلة الفنية المتعلقة بالاتفاقية. وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عن اجتماع القادة السياسيين وسبب مشاركة الوزراء الثلاثة.
بالتأكيد أن الوزراء المختصين يمثلون جهة فنية، وأيضا لا شك فيه أن الوفد المفاوض عندما بدأ بالتفاوض استعان بالجهات الفنية. هناك دعوة تمت للوزراء لغرض يعني سؤالهم من قبل أعضاء المجلس السياسي مباشرة كي يكونوا متمكنين من إبداء رأيهم وإعطاء قرار بالنسبة إلى كتلهم اللي يمثلوها بشأن الاتفاقية. وجهت أسئلة محددة بالنسبة إلى السيد وزير الدفاع وكذلك إلى السيد وزير المالية وإلى السيد وزير الداخلية. الأسئلة تفيد الذين يريدون أن يتخذون قرارا بشأن يعني قبول الاتفاقية، من عدم قبولها، من تعديلها، من تحسينها، من أبقى على وضعها.
العاني أكد أن الهاجس الأمني كان الأبرز في أسئلة القادة السياسيين التي طرحت على وزيري الدفاع والداخلية خلال الاجتماع.
هو الهاجس الذي يدور في خلد كل الموجودين أو معظم الموجودين هو موضوع الهاجس الأمني، وهل أن القوات المسلحة العراقية تضمن إمكانيتها للدفاع عن الوطن في حال حصول تجاوز معادي من دولة أخرى أم لا؟ وهل أن القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية لديها القدرة الكافية إلى مقارعة الخارجين عن القانون والعصابات المسلحة والمجاميع الخاصة وكل هؤلاء مستعدون لمواجهتهم ضمن التسليح الميسور لديهم الآن؟ وضعت جداول زمنية لغرض تسليح الجيش العراقي، لكن تبقى المسألة قاصرة.
وأضاف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ناصر العاني متحدثا عن دور المجلس السياسي للأمن الوطني في إنضاج القرارات السياسية قبل إرسالها إلى مجلس النواب العراقي.
المجلس السياسي هو جهة غير تشريعية، جهة غير دستورية، هي جهة سياسية تمثل الفصل السياسي في البلد وتمثل أعلى جهة استشارية سياسية أو جهة سياسية استشارية بالنسبة للبلد، ووظيفتها إنضاج القرارات هي لغرض إيصالها إلى مجلس النواب. مجلس السياسي الأمن الوطني هو يجتمع لكي ينضج قراراً. يتفق الجميع فبالتأكيد هو سيذهب إلى مجلس النواب بعد أن ينتهي من مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء يجب أن يتخذ قراراً بشأنه، حتى يعني يتخذ مجلس الوزراء قرار بشأن الاتفاقية بقبولها يذهب إلى مجلس النواب. مجلس النواب لا يرفضها لا يقبلها. أما إذا مجلس الوزراء أساساً لم يصوت عليها فهي سوف لم تذهب إلى مجلس النواب.
إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أكد أن القادة السياسيين أنهوا الاجتماع ولم يتخذوا أي قرار بشأن الاتفاق لأن بعض الجماعات لديها تحفظات، مشيرا إلى أن الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق دون تحفظات. الموقف الكردي ظهر بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاثنين في مطار أربيل عقب وصوله قادما من بغداد، حيث أعلن أن موقف الجانب الكردستاني كان أوضح من بقية الأطراف العراقية وأن العراق يحتاج إلى هذه الاتفاقية شرط ألا تمس سيادته، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يراعي الوضع العراقي.
وفي هذا السياق أكد فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن التحالف يؤيد توقيع الاتفاقية، وأضاف
رأي كتلة التحالف الكردستاني وعبر عنه في اجتماع ليلة أمس السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان كرأي للتحالف الكردستاني. نحن لا ننطلق من أيديولوجية معينة، داخل الأحزاب الكردستانية أيديولوجيات مختلفة، ولكن اتفقوا على ضرورة أن تكون النظرة من خلال المصالح العامة للعراق، ورأيهم أن من مصلحة العراق عقد مثل هذه الاتفاقية، ولكن إذا أمكن بشروط أفضل فجيد، وإلا فبشكله الحالي مقبول.
وكالة رويترز نقلت عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن من بين القضايا التي أثارت الشكوك خلال الاجتماع هي التفاصيل المتعلقة بآلية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم.
من جانبه أكد رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي في مجلس النواب العراقي الشيخ جلال الدين الصغير أن قيادة الائتلاف العراقي درست كل تفاصيل الاتفاقية، وقال إن هناك 7 نقاط تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل، وإذا ما تغيرت فمن الممكن أن تضمن الاتفاقية السيادة الوطنية والأمن للعراق. وأشار الصغير في تصريحات صحفية إلى أن مثل هذه الاتفاقية لا يتحكم بها الزمن بقدر ما تتحكم بها ثوابت السيادة الوطنية العراقية على حد تعبيره. النائب سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية يرى أن الاتفاقية ما تزال في دور التفاوض ويمكن إجراء بعض التعديلات عليها إذا ما أراد الطرفان العراقي والأمريكي ذلك. وأضاف الجبوري في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر،
يعني هذا الأمر طبعا هو راجع للإدارة الأمريكية
لكن طالما أن الاتفاقية لا زالت الآن في طور المفاوضات، هي لم توضع بصيغة قانون يقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فكل الاحتمالات واردة وممكنة أيضا في ذات الوقت. الاتفاقية لم تأتي إلى حد هذه اللحظة إلى مجلس النواب، وهي من الممكن أن تعرض إلى مجلس الوزراء أولا حتى توضع بصيغة قانون. هذا القانون يحال إلى مجلس النواب حتى يحظى بالتأييد، القبول أو الرفض، وقبل ذلك المناقشة. أما إمكانية تعديل فقراته أو غير ذلك يخضع الأمر إلى طبيعة المفاوضات، وهي لا زالت تمر بهذا الطور.
وحول موقف جبهة التوافق العراقية من هذه الاتفاقية، أكد سليم الجبوري أن الجبهة ستعقد اجتماعا موسعا لأعضائها مساء الاثنين لدراسة بنود هذه الاتفاقية، ومن ثم ستعلن عن موقفها. وأضاف قائلا:
ستركز على النقاط الأساسية المتعلقة بتحقيق سيادة العراق، وكذلك بعض النقاط التي تعتقد أنها غامضة تحتاج إلى تفصيل مركز. لذلك الجلسة التي ستكون هذا اليوم هي التي ستحسم فيها جبهة التوافق موقفها، طبعا بعد دراسة للنقاط البارزة حول هذا الأمر.
يذكر أن مسودة الاتفاقية المثيرة للجدل تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011، ما لم تطلب بغداد منها البقاء، وتنص أيضا على شروط معينة ربما يتم بموجبها محاكمة الجنود الأمريكيين أمام محاكم عراقية على ارتكاب جرائم خطيرة أثناء عدم وجودهم في الخدمة، وهو ما وصفه مسؤول عراقيون بأنه تنازل كبير من واشنطن. وينتهي في نهاية هذا العام 2008 قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنح التفويض للقوات الأمريكية في العراق، ولا يستبعد سياسيون عراقيون لجوء الحكومة العراقية إلى طلب تمديد طارئ كخطة بديلة إذا ما تأجل توقيع الاتفاقية الأمنية إلى العام المقبل. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن في مدينة الكوت عن تشكيل 16 مجلس للإسناد، وقال وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي في المؤتمر العشائري الذي عقد في الكوت يوم الاثنين أن مجالس الإسناد هي مجالس مستقلة لا تنتمي إلى أي جهة سياسية أو حزبية أو طائفية، مشيرا إلى أنها مجالس غير مسلحة. وكان مجلس محافظة واسط قرر يوم الأحد بأغلبية الأصوات عدم السماح بتشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أقضية ونواحي المحافظة. وقال رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن 19 عضوا من أصل 27 حضروا الجلسة يوم الأحد، صوتوا لرفض تشكيل المجالس، فيما صوت عضوان اثنان لصالحها، وتحفظ 6 أعضاء على القرار. وأوضح جابر أن أسبابا دستورية وقانونية استند إليها المجلس في قراره، فضلا عما يمكن أن ينشأ من تقاطع في الصلاحيات والواجبات لمجالس المحافظات. وأوجز رئيس مجلس محافظة واسط المبررات بالقول:
مبررات قانونية ودستورية في عدم خضوع هذه تشكيل هذه المجالس لأطر دستورية واضحة. البعض الآخر أيضا من المبررات المطروحة أن هذه المجالس راح تكون سبب في تقاطع المهام والصلاحيات بين المجالس المستندة للشرعية الانتخابية وبين مجالس معينة أو مكلفة، إضافة إلى أن هذه المجالس ربما تشكل مركز قوة جديد بالمحافظة في القرار أو الاستشارة أو الرأي. وهذا كله نعتقد مع طبعا مع ملاحظة أساسية، وهي أن الوضع الأمني المستتب بالمحافظة لا يدعو للتشكيل لمجالس وإعادة تعبئة مرة أخرى، خصوصا وأنه احنا تجاوزنا الأيام الخطرة والصعبة دون وجود مثل هذه المجالس والحمد لله. فبالتالي لا مبرر لتشكيلها بالمحافظة، على الأساس قرر المجلس مثل هذا القرار.
ويعترف محمد حسن جابر بحقيقة الواقع العشائري وتأثيره في محافظات الوسط والجنوب، لكنه يفرق بين هذا الواقع والعمل على ترسيخ بنية الدولة الدستورية، فيوضح:
ابتداء احنا جزء يعني أصيل ومكون أصيل مرتبطين بشكل عضوي وواقعي بالعشائر، وكنا منتمين بشكل أو بآخر لهذه العشائر، لكن نحن نتحدث عن بنية الدولة، نتحدث عن مستقبل العراق وعن دولة دستورية. فبهذا المعنى قرارنا مو موجه ضد هذه الفئة، وأعتقد أن البعض ربما يسوء مثل هذا القرار، والبعض وعدد غير قليل بالحقيقة فهموا هذا القرار واستجابوا إليه وتعاطفوا وياه.
عضو مجلس محافظة واسط سراج أنور والذي صوت لصالح مجالس الإسناد ذكر لإذاعة العراق الحر أسباب تأييده لتأسيس المجالس في واسط، منوها إلى احترامه لرأي الأغلبية في المجلس، فقال:
وأنا رأيت أن محاسنة هذا الموضوع هو أن نحتوي السلطة الاجتماعية المتمثلة برؤساء العشائر، يعني أن يكونون تحت سلطتنا ويكونون قريبين من القرارات اللي إحنا نتخذها. هذا الموضوع هو اللي دفعني خلاني أن لا يكونون ويكونون إحنا معارضين لهم، لكن أنا للأسف أنه ما حصل هذا الطرح مالتي على تأييد كثير لأعضاء المجلس، هو أنه صوتي أنا واحد من الإخوان. لذلك اليوم يشكلوه هم دعوني حقيقة، لكن أنا ما قدرت أروح احتراما لرأي المجلسين، كان الأغلبية هو أنه رفضوا مجلس الإسناد.
وتعود فكرة تأسيس مجالس الإسناد إلى دعوة أطلقها رئيس الوزراء نور المالكي قبل أشهر، لكنها لقيت اعتراضا من قبل بعض مجالس المحافظات المحلية وقوى سياسية في تلك المحافظات، وجدت فيها تسخيرا لإمكانيات الحكومة في تشكيل ودعم مجالس الإسناد في محافظات الجنوب والوسط في تسابق كما يبدو بين كتل الائتلاف الحاكم استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المؤمل إجراؤها قريبا. ويرى بعض هذه الأوساط أن تشكيل مجالس الإسناد العشائري يأتي في إطار تعزيز قاعدة حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي، فيما يرى آخرون أن الوضع الأمني مستتب في المحافظات الجنوبية بفضل أداء القوات الأمنية، ولا تحتاج إلى إيجاد تشكيلات إضافية جديدة يمكن أن تكون مشكلة في المستقبل، لأنها تتطلب عناية واهتماما وتواصلا كما هو الحال مع تشكيلات مجالس الصحوة. رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر شدد في حديثه إلى إذاعة العراق الحر على قرار المجلس في رفض تشكيل مجالس الإسناد، وأوضح أن مفهوم السلطة الجديدة يرتكز إلى صناديق الاقتراع في إعطاء السلطة للشعب.
مفهوم السلطة هو هذا التغير الأساسي اللي صار بالبلد. مفهوم السلطة الآن أسند إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع في كل شيء، ويفترض أنه إحنا نعزز هاي الحالة الديمقراطية أو هاي السياق الديمقراطي. أما نرجع مرة أخرى لتعبئة أو لتجميع أو لتأسيس بهذا العنوان، أنا أعتقد أن هذا ربما ينطينا مكاسب وقتية، لكنه على المدى الطويل أعتقد أنه بضرر حقيقة على المحافظة.
ظهرت فكرة إنشاء مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بعد عملية صولة الفرسان في مدينة البصرة، حينما تشكلت مجالس صحوة في بابل وكربلاء وميسان والبصرة، تألفت حينها من شباب العشائر التي تسكن تلك المناطق، قامت بتسليم المطلوبين والتائبين عن العمل مع الميليشيات، وتعهدت بمساندة الأجهزة الأمنية الحكومية في فرض القانون في مناطقها.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
الله على اللي سحرني بنظرة عيونه، اللي جماله شغل بصوت مدينه.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنرافق في ختامها خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، نظم جامعة بغداد احتفالية كبيرة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أولى كلياتها وهي كلية الحقوق، وألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات، من أبرزها كلمة رئيس الجمهورية جلال طلباني وكلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد دياب العجيلي وكلمة رئيس جامعة بغداد موسى الموسوي. كما تلقت الكلية بالمناسبة برقيات تهنئة من منظمات ومؤسسات عربية وأجنبية. حسن راشد معه التفاصيل.
أحيت جامعة بغداد الاثنين الذكرى المئوية لتأسيس كلية القانون كما كانت تسمى سابقا سنة 1908، التي سبقت تأسيس الجامعة نفسها بنحو 50 عاما. ونظمت الجامعة احتفالية كبيرة حضرها جمع كبير من المسؤولين والنواب والدبلوماسيين ورجال القانون، وابتدأت بكلمة لرئيس الجمهورية جلال الطالباني ألقاها نيابة عنه مستشاره للشؤون الثقافية جلال الماشطة.
بعد أن ألقت بلادنا عن كاهلها نير الاستبداد، غدت بحاجة اليوم إلى جهودكم لتنشئة جيل من رجال القانون يتولى وضع قاعدة تشريعية عريضة تضمن التكافؤ والمساواة أمام القانون وتكفل حقوق المواطن. بيدنا الأهم من ذلك أن نعمل سوية على غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام إليه.
بعدها ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد دياب العجيلي كلمة استعرض فيها أهداف الاستراتيجية الجديدة للوزارة.
الوزارة في منهجها، في فلسفتها، تستند على منظومة من القيم الحضارية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف العامة، ومنها بناء مجتمع معرفي جديد يرتكز على المضامين الأخلاقية، بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة القادر على الإبداع.
وأكدت نائبة السفير الأمريكي في بغداد باتريشيا بيوت تايمز على أهمية الكلية في التأسيس لثقافة سيادة القانون.
As the oldest and most prestigious law college،
وهذه الكلية العتيدة بتاريخها، بتاريخ القانون في العراق، ما زالت وسوف تستمر شعلة نور أمام كل التحديات، وستستمر هذه الكلية، كلية الحقوق، بأداء دورها المهم والكامل لتأسيس خطواتها في مجال سيادة القانون.
من جانبه أشار رئيس جامعة بغداد موسى الموسوي إلى أن كلية القانون شكلت بريادتها ميزة مضافة لأعرق جامعات العراق.
جامعتنا مضى على تأسيسها أكثر من 51 عاما، وهي كما تعلمون أقدم جامعة في العراق وفي المنطقة، إلا أن تاريخ تأسيس عدد من كلياتها سبق ذلك، وها هي كلية القانون تقف على رأس مؤسسات الجامعة في عراقة التأسيس.
واستعرض عميد كلية القانون علي الرفيعي صفحات من تاريخ الكلية المديد، مشيرا إلى ريادتها في احتضان المرأة العراقية.
لا بد أن نشير هنا إلى أن هذه الكلية احتضنت أول امرأة عراقية تكمل مرحلة الدراسة العالية بعد الثانوية، هي المرحومة القاضية صبيحة الشيخ داود التي تخرجت في العام 1940.
وتلقت الكلية بالمناسبة برقيات تهنئة من منظمات ومؤسسات عربية وأجنبية، منها تهنئة من رئيس نقابة المحامين الأمريكيين آرون سكالدرز تليت خلال الاحتفالية.
عندما شهدت عام 1908 كانت تعد من مدارس القانون الأربعة الحديثة في في الإمبراطورية العثمانية إلا أنها تنفرد من عن مدارس القانون الأخرى بكونها مدرسة القانون الوحيدة التي شيدت خارج الرقعة الجغرافية لتركيا، وبتاريخها الذي يعود ل7000 سنة، حيث تعود قوانينها إلى الكتابة المسمارية لمسلة حامورابي ومسلة أورنمو ومسلة أوركينا لقش.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استقبل مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة بابل منذ 15 من الشهر الجاري قوائم الكيانات السياسية والأحزاب والقوائم الفردية التي تضم أسماء المرشحين الذين سيمثلون أهالي المحافظة، وسيتم المصادقة عليها حتى وإن كانت هذه القوائم تضم أسماء من خارج المحافظة. هذا ما أكده مدير مكتب المفوضية في بابل المحامي حسين عبد علي، والذي أشار أيضا إلى وجود جملة من المتغيرات حصلت على سجل الناخبين من خلال طبعه بطريقة فنية دقيقة وعالية، ما جعله بمنأى عن التزوير. علاء رزاق، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
بعد المصادقة على قانون مجالس المحافظات، شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل باستقبال قوائم المرشحين الكيانات السياسية منها والفردية. وقال المحامي حسين عبد علي مدير عام مكتب المفوضية في بابل أن القوائم المقدمة يجب أن تحتوي على عدد من الأسماء يتطابق والمقاعد المخصصة للمحافظة.
ابتدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستقبال الكيانات السياسية الراغبة بالدخول العملية الانتخابية، تسمية المرشحين ابتداء من تاريخ 15/10 ولغاية 29/10 من هذا الشهر. المقاعد حددت لمجلس محافظة بابل 30 مقعدا، وهذا يعني أن الكيانات السياسية التي تكون أحزاب أو منظمات من حقها أن تسمي أسماء مرشحيها بعدد مقاعد مجلس المحافظة، أقل ممكن أكثر لا يجوز. وبالنسبة للمرشحين الأفراد فهم يسمون أنفسهم باعتبار هو كيان فردي مستقل لوحدي. ما يتعلق بالائتلافات السياسية، الحقيقة مدت المفوضية فترة تسجيل الائتلافات لغاية يوم 25، ولحد هذه اللحظة لم يتم تسجيل ائتلاف سياسي في مكتبنا.
هل هنالك تهيئة خاصة للمراكز الانتخابية؟ متى سيتم افتتاح هذه المراكز؟
حقيقة المراكز الانتخابية تفتح في العملية الانتخابية المقبلة اللي هي 23 مركز منتشرة في عموم المحافظة. احنا متهيئين ان شاء الله للمباشرة به يوم 1/11 بانتظار الأوامر والتعليمات الصادرة من المفوضية، اما تفتح لغرض إضافة مواد 91 او فتح المجال لمن لم يدقق بياناتها أو يجري التغييرات في العملية السابقة اللي تمت من تاريخ 15/7 ولغاية 28/8 أن تتاح لهم الفرصة في هذه المرة القادمة، بس هذا كله متوقف على صدور التعليمات من المكتب الوطني.
وتابع مدير عام مكتب المفوضية في بابل حديثه بالإشارة إلى أن جملة من المتغيرات حصلت على سجل الناخبين، مما جعله بمنأى عن حالات التزوير التي قد ترافق العملية الانتخابية.
فيما يتعلق بسجل الناخبين، الحقيقة تم بطبعه بطريقة فنية دقيقة عاليا وتقنية كبيرة، وأعتقد سيكون على مستوى المحطة إن شاء الله، بحيث أنه اسم الناخب لا يكون مكرر في أي محطة أو أخرى. إذا كان اسم الناخب في هذه المحطة لا يوجد في غيره، وهذا مهم جدا، سيقضي على أمور كثيرة. وبنفس الوقت إن شاء الله سيتم اختيار كادر مراكز الاقتراع من هيئات التدريسيين والمعلمين اللي نضمن عندهم أنها أصحاب رسالة وناس تربويين ويحملون فكر إن شاء الله يكون أسمى وأنزه من أن يقوم بممارسات غير مناسبة للعمل الانتخابي.
المفوضية استقبلت قوائم الكيانات السياسية والأحزاب والقوائم الفردية التي تضم أسماء المرشحين الذين سيمثلون أهالي بابل، وسيتم المصادقة عليها حتى وإن كانت هذه القوائم تضم أسماء من خارج المحافظة. هذا ما أكد عليه المحامي حسين عبيد.
احنا لدينا 32 كيان سياسي سجلت لدينا، 17 منها احزاب ومنظمات و15 كيانات فرديه. وبالمناسبه هؤلاء ليس لهم فقط لهم الحق بالترشيح بالعمل الانتخابي، الذين يسجلوا في محافظات اخرى او في المكتب الوطني من حقهم ان يمارسوا العمل الانتخابي في مكتب بابل، يعني يرشح في هذه المحافظه. ملزم رئيس الكيان ان يقدم شعار المصادقه واسماء المرشحين، وارقام لحد هذه اللحظه لا يمكن اعطاء بها لانه العمليه مستمره حتى نهايه يوم 29، وبعد ذلك سيتم المصادقه عليهم من قبل المفوضيه، وستعلن هذه الاسماء قبل 30 يوم من مارس العملية الانتخابية حتى تمارس الكيانات السياسية حملة الدعاية الانتخابية الخاصة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
ما سمع خبر لوم الليل وهايب حب النية سمع خبر لوم الليل سمع خبر لوم الليل سمع خبر لوم الليل وهايب حب النية ينتهي أمره دوالفنا وليالي الشوق والآمال والذكرى هيك بكل سهولة تروح والحب ينتهي أمره عش اللي جمع قلبي يتهدم برمشة عين عش اللي جمع قلبي يتهدم برمشة عين وفا شوية لا لا يا حبيب الروح خلي لك وفا شوية سمع خبر لوم الليل سمع خبر لوم الليل سمع خبر لوم الليل لو هاي بحسنية سمع خبر لوم الليل سمع خبر لوم الليل سمع خبر لوم الليل لو هاي بحسنية
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر مستمعينا الأعزاء قبل نهاية هذه الساعة أترككم مع خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية التابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. سهام رفقي الأفيوني، هذا هو الاسم الكامل للمطربة الشعبية التي ولدت في نابلس بفلسطين، كما جاء على لسان الذين تعرفوا عليها في الشام بعد أن نشأت وترعرعت هناك، ثم جاءت إلى بغداد فوقعت في حب دار السلام، بل أكثر من ذلك أحبت أبناء بغداد وعقود بغداد وحدائق بغداد، وعشقت التراث العراقي الأصيل، فكانت رائدة في نشر البستة العراقية يوم العباية حلوة عباتج، والتي غزت محطات الإذاعات العربية قبل أكثر من 60 عاما. سهام رفقي ويوم العباية حلوة عباتج.
يما العباية حلوة عباتج، يما العباية حلوة عباتج، جمالك آية وعباتك يما العباية حلوة عباتك جمالك آية دينا صفاتك دينا صفاتك وجهك المنور هلال مدور وجهك المنور هلال مدور صبحاً منصور حسنك وزادك حسنك وزادك
يا مولا عبادي حلو عبادي يا مولا
يا بنت عمي أبد لا تهتمي بدوالك دمي وروحي وحياتك روحي وحياتك
يا مولا
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن صورة سهام رفقي وهي ترتدي العباية والبوش الشفاف والشرغد والدقع الحنج غزت هي الأخرى الصحف العربية آنذاك. ونحن بدورنا وعدنا الأحباء في ولاية ميشيغان الأمريكية بتلبية طلبهم الخاص بسماع سهام رفقي في أغانيها النادرة وهي تذكرهم بأيام الخير في بغداد عاصمة العواصم. وبعد العباية تأتي فستة يلماش يا بليل الهلج حولي عدنا الليلة بعيد الدرب شي وصلج هواية المسافة طويلة.
يا ليل
وننهي مستمعي الكرام هذه الحلقة بهذا اللحن العذب لأحبائنا في الشمال. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
العراق الحر لعب دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة، والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر.